السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم صل عليه وسلم تسليما. اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من آخر سورة الكهف. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
وقفنا عند قوله سبحانه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. إنما أنا بشر مثلكم، إنما إذا دخلت على جملة أفادت الاختصاص والحصر. الاختصاص إذا قلت إنما زيد شاعر، أي أن الشاعرية اختصت في زيد، أي كمالها، وإلا كثير من الشعراء من غير زيد. ثم حصرت معنى هذا الفضل في فلان، فلما قال صلى الله عليه وسلم: قل، أي بلغ هذا الكلام، الرسول صلى الله عليه وسلم سمي رسولا لأنه مرسل من قبل الله إلى البشر يحمل رسالة. فإذا صد القرآن كله رسالة، بعض الآيات ابتدأها الله بأمر نبيه صلى الله عليه وسلم قل، ولم تجي في كثير من الآيات. فإذا صدر ما طلب منه أن يبلغه بقوله قل، إنما هو لزيادة اهتمام واختصاص في ذلك الكلام المصدر بقل. قل، أي بلغ هالكلام، أنك إنما أنت بشر لا تخرج عن البشرية، فليس هناك اختصاص لك من دونهم. تأكل كما يأكلون، وتشرب كما يشربون، ويلحقك النوم التي هي من خصائص البشر. إنما خصك الله بوحي فامتزت، فكان امتيازك عليهم بهذا، أي فضلك الله بميزة عظيمة أنه اختصك من سائر البشر بكلام منه ووحي. قل إنما أنا بشر مثلكم. فإذا جاءت هذه وكثير ما وهذه الآية تردد معناها في كثير من الآيات، وهي حسب مقتضى السياق. فإذا جاء في سياق ائتنا بقرآن غير هذا أو بدله، أو جاءت في سياق اجعل لنا الصفا والمروة ذهبا وأجر الأنهار، فيأتي إنما أنا بشر، أي ليس من اختصاصي، أن آتي بما لا قدرة لي فيه، لست ملك ولست إله، ولا يجري مني إلا ما يجري من البشر. فقال: قل إنما أنا بشر مثلكم، أي ليس لي من عند الغيب شيء، لا أعلم الغيوب ولا أدري ما قصصته عليكم من أصحاب الكهف ومن أصحاب الرقيم ومن أولئك الذين وخبر ذي القرنين وخبر يأجوج ومأجوج، لست في علم من هذا إلا ما علمني الله، وعلم الله أوسع من كل شيء. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. الوحي كلام خفي وله أنواع، أشده ما كان ينزل الملك على النبي صلى الله عليه وسلم فيتفصد منه فيخرج العرق من جبينه في أشد أيام الشتاء. عائشة وغيرها كانت تحكي أنه إذا كان نزل عليه الوحي وهو على أحد سواعد أو أرجل أو أفخاذ بعض نسائه أو بعض صحابته، قال: كنت أشعر برض شديد لو ما يسر الله لي تحمله، حتى البعير إذا نزل عليه البعير يبرك من شدة ما ينزل عليه صلى الله عليه وسلم. من آمن به آمن بمعجزة، والمعجزة بمعنى الآية العظيمة التي لا يقدر على إيجادها بشر فوق طاقة البشر. آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، منهم من آمن به دون معجزة، أي دون آية، لما رأوا من صدقه وثباته وعدم تناقضه، وأن الكلام الذي جاء به ليس بمقدور بشر أن يفتريه أو يختلقه، كالصديق وغيره. ومنهم من آمن بعد ثبوت المعجزة، المعجزة الآية، الله يسميها آية، آيات الله أي براهينه ودلائله على أنه الرب الذي تفرد بخلق الكون، وعلى أنه الإله المطاع المعبود لا يشرك في طاعته أحد. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله اصطفاه وميزه على سائر البشر بالوحي الذي ينزل عليه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذا المقطع من هذه الآية هي التي يدور في فلكها جميع كلام الله عز وجل ورسالته. بعث لأجل أن ينبه الناس: يا عباد الله، بعثت إليكم بنذارة وبشارة، أبشر من أطاعني أن له نعيما في الدنيا وحياة طيبة، وأن مصيره يوم القيامة مصير أهل السعادة والفضل. ومن عصاني فأنا نذير لكم، شقاء في الدنيا وعذاب في الآخرة. الذين آمنوا به آمنوا به عن اقتناع وصدق، والذين كفروا به علموا أنه صدق لكن كفرهم عن عناد وغفلة، وأخلدوا إلى الأرض لأن الشهوات أجبرتهم. الله عز وجل ما كان ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ومن ضل فإنما ضل عن بيان، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. فالكافر إذا علم ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، والمؤمن إذا ارتد، والمنافق إذا أبطن، كلهم يعلمون أنه رسول الله حقا، إنما جحدوه لكبر وعناد. ويقول صلى الله عليه وسلم تبعا لأمر الله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. لم يقل في الآية إنما ربكم رب واحد، لأن الإله هو المعبود، والمعبود بمعنى الذي يجب أن يطاع لا يطاع غيره، ليس هناك منافس لله عز وجل، وحده الذي يجب أن تصرف القلوب إليه خوفاً ورغبةً ورهبة ورجاء. فلا ينبغي لأحد أن يرجو أحداً من خلق الله، وهذا شأن أهل الضعاف من الإيمان وشأن من أخلد إلى الأرض، فإنه يطمع أن فلان يعطيه، ويطمع أن فلان يعزه، ويطمع أن فلان يفرج عنه كربه. لا ينبغي هذا الشعور، ولا يصح لمسلم أن يخالط قلبه من أمثال هذه التمنيات الباطلة. إنما يرجو من الله وحده، يخافه وحده، ويرغب ما عنده، ويرهب ما عنده. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ما في إلهين في الدنيا. لا ينبغي أن تصرف شيئاً من حقوق الإلهية. كل عبادة لا بد أن تصرف إلى الله عز وجل. من صرفها لغير الله مشرك وكافر. والشرك أنواع درجات. من أصحاب الشرك من يخلد في النار، ومنهم من يصطليها ثم يخرجه الله من النار، لأن الشرك درجات. يعني شرك يخلد صاحبه النار أبداً لا يخرج منها بعد ثبوت البينات، نفى عن الله صفة الكمال، لم يؤمن بشيء مما بينه الله ووضحه في كتابه. ومنهم مختلف الإيمان، يقسم بغير الله ويجعل للبشر مشيئة غير مشيئة الله، وإذا رأى أمراً صعباً في الدنيا اختلف إيمانه. هذا من أنواع الكفر، يرجى لصاحبه أنه لا يخلد في النار. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه بعد أن بلغ صلى الله عليه وسلم رسالة ربه، نادى في الناس: أيها الناس، من كان يرجو لقاء ربه. الرجاء هو أن يتعلق القلب ويطمح لتحقيق أمنية. الناس لها أماني، وكلهم يسعى في الوصول إلى هذه الأماني لتحقيقها. السعي والوصول إليها يأخذ أوقات وأزمان، ويلاقي صعاب وغير صعاب. الذي يطمح نظره وقلبه إلى هذه الأمنيات، أثناء سعيه في تحقيقها يلحقه خوف أنه لا يتحقق له طلبه، ولا يستطيع أن ينال ما سعى إليه. لا يدري، لا يضمن ذلك. هذا الرجاء لما كان يصحبه خوف، لأنه طمع في الوصول وخوف ألا يصل، هذا شأن المؤمن. لما كان مع أحد في معناها في طياتها من لوازم من رجاء، لا بد أن يكون خوف. فسر من فسر من أهل العلم: فمن كان يرجو لقاء ربه، أي من كان يخاف. هو تفسير بالمعنى، وإلا الرجاء غير الخوف. الرجاء طمع، ولذا ينبغي للمؤمن أن يحسن الظن بالله عز وجل، يغلب ظنه الحسن بالله في الدنيا، تسعى تعلم أن الله عز وجل كريم، وتسأل أن الله يفوض لك هذه وييسرها لك. حسن الرجاء عجيب، لأنك إن رجوت الله عز وجل وتعلم أنه سبحانه يكره أن ينال منه سوءًا للمسلم، وأن الله عدل في أحكامه. إذا رأيت مصابين في الدنيا وإذا رأيت مبتلين في الدنيا لم يعمل الله عز وجل فيهم ذلك إلا لحكمة وعدل، حكمة منه أنه لا يظلم أحد ولا يسيء إلى أحد، وليست هذه الأنواع من العذاب من باب الانتقام. الله عز وجل لا يعذب أحدا كما يفعل البشر حين يسيئون إلى عدوهم أو من يحسدونهم بأذى من باب الانتقام والتشفي. الله حاشا أن يكون كذلك، أفعاله عدل وحكمة. إنما ابتلى من ابتلي من هؤلاء البشر لعدل منه، لأنه يعلم أن هذا لا يصلحه إلا هذا النوع، لو أعطاه غيرا من النعيم لزاد فسادا وطغيانا. فلما كان شأن الله هذا هو العدل والحكمة، وأنه لا يفعل إلا بمقتضى حكمته ورأفته ورحمته، فالله عز وجل ينبغي للمؤمن أن يرجو ما عنده ولا بد من خوف. فمن كان يرجو لقاء الله، أي لقاء ثواب الله، لقاء الله حق، وكلمة لقي فلان فلانا فإذا لقيتم فئة فاثبتوا، اللقيا تقتضي النظر، لا تقول لقيت فلان دون أن تراه، ولا يصح أن تعمل هذا من باب سعة اللغة. شوف هذا اللي جالس على الكرسي، لا أدري هو يقرأ ولا ما. الله يفتح عليك. فقال الله عز وجل يقول في هذه الآية: من كان يرجو لقاء الله، لقاء الله يقتضي الرؤية، كلهم يرونه سبحانه، المؤمن يراه، والله عز وجل يبتسم في وجهه ويلقاه ببشر ويؤمله آمالا يراها في آخرته في أول المراحل وفي البرزخ كذلك في القبر. أما الكافر فإنما يلقى الله وهو غضبان، ويكلمه كلاما من ينذره ويوبخه. هذا لأجل أنك لو قرأت ما يكتب في التفاسير وغيرها أن الكافر لا يرى الله، إنما يراه في الأولى ثم يحجب. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لا تقول فلان حجب إلا بعد ثبات الرؤيا من قبل، تقال فلان حجب من عن الدخول، أي أن الدخول كان مهيأ له وقد دخل من قبل، وإلا تقول منع فلان. فلما أثبت الله عز وجل اللقاء، بعض من ينتسب للمسلمين أو بعض أفراد المسلمين، جماعات المسلمين الذين أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار، ما قال خالدين في النار، قال كلهم في النار، أي هذه الفرق آراءها تقود لأصحابها إن علموا الحق فخالفوا يصطلون النار، لكن لم يقل خالدين فيها، لأن من الفرق من لا يخلد في النار. فلما قال كلهم في النار فهنا أخبر صلى الله عليه وسلم أن لقاء الله عز وجل بشرى للمؤمنين وراحة لهم وعذابا للكافرين. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: بلغهم من كان يرجو لقاء الله لقياه مباشرة ولقاء ثوابه. لقاء ثواب إنما هو ثمرة ذاك اللقاء. الثواب أحد معاني لقاء الله عز وجل، لأن الرجاء فيه خوف وفيه حسن ظن وطمع. الذين يرجون لقاء الله منهم من آمن بالله واليوم الآخر كأهل الكتاب على فرق كثيرة منهم. هؤلاء الذين يرجون لقاء الله، حتى المنافق وبعض من يعمل المنافق، ليس المنافق الخالص لأنه لا دين له، عرف المنافق في زماننا يسموه زنديق، أي أنه لا يؤمن بآخرة ولا برب، من باب المكابرة، ولا هو في قرارة نفسه عند المصائب الكبيرة التي لا يقف أمامها بشر ينادي دون رجوع إلى عقل: يا الله لو سمعت هؤلاء الزنادقة حين يشتد بهم الكرب لا يلجؤون إلا إلى الله عز وجل. فالله عز وجل يخبر أن من طمح أن يلقى الله عز وجل فليعمل عملا صالحا. وهناك أناس يخافون لقاء الله عز وجل لأن أعمالهم سيئة. يا عبد الله، إذا رجوت ما عند الله لا بد أن تعمل بمقتضى نهاية هذه الآية، لأن الله عز وجل يقول: إن أردت ما عند الله من خير وفضل حين لقائه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ضمن الله عز وجل ووعد، ووعده الحق. المخلوق إذا وعد قد يفي بوعده وقد يعجز عن تنفيذ وعده لأن هناك موانع، والله عز وجل لا يحول بينه وبين ما أراد اقتضائه ووجوده أحد. فيقول سبحانه: إذا أردت أن تلقى الله وثمرة ما عنده من الفضل فلتأتي بهذا العمل على صفتين من الصفات: أن يكون العمل خالص لوجهه الكريم. ولذا فسرت الآية بالرياء، ما يكون فيه رياء. الرياء أن يتظاهر العبد أنه على استقامة، يصلي وقصده: يا فلان انظر إلي، أنا أستحق هذا العمل الذي أعلنت له، خادم، سائق، غيره، وأنا أمين. أو يفعل هذه لأجل أن يقدره الناس ويظنون به خيرا. ما سمعتم الذي يسعى إلى خطبة فتاة أنه دائما يتحرى ولي أمره فيقوم أمامه إما بلباس جميل أو بحركات تدل على تقى؟ هذا إذا علم أنه ذاك الرجل يحب الملتحين أطلق لحيته، وإذا رأى أن ذاك الرجل يحب أن يرى خطيبة ابنته على مركوب فاخر سعى في الحصول على هذه من باب العارية والوديعة. أنا ذكرت مثال، وإلا مطالب الدنيا كثيرة، هؤلاء يسعون في دنياهم بمثل هذه، هؤلاء لا يجرون. إنما نتكلم على الرياء الذي هي عبادة لا يجب صرفها إلا إلى الله عز وجل، فيجعلها من باب الاقتناص في تحقيق الشهوات وما عند الناس. فإذا أراد أن الناس يجلوه ويعظموه بدأ بالصدقات. ما سمعتم أن فلان الكريم إذا جيء إليه وحده قال: أصابتنا مصيبة وعجزنا عن القيام لها، نطلب معروفك. قال: إذا جئت بعد الجمعة في المكان الفلاني تعال وأنا أعطيك، يعني في هذا المكان ما في أحد، تعال في المكان الفلاني حشد كبير يرون ما أفعله. ترى هذا صنف من الناس ما نبالغ فيه. فإذا كان هذا العمل الذي يتقرب به المرء إلى الله عز وجل لا يفعله إلا من باب اكتساب ملذات الدنيا وشهواتها، ليس الضرورة أن تكون عينية، قد تكون من باب السمعة والرفعة واحترام الناس وتعظيمهم له. فالله عز وجل يقول في هذا الكتاب الكريم: إذا أردت لقاء الله عز وجل أخلص العبادة لا يشاركه فيها أحد. إخلاص العبادة هي سهلة لمن وفقه الله عز وجل، التوفيق أمر عظيم، خير ما يستطيع المرء من أن يحصل على هبة من هبات الله عز وجل أن يوفقه. إذا وفق سدد في الكلام وسدد في الرأي. تعرف معنى سدد؟ السداد يا عبد الله أنك إذا عملت عملاً قولاً أو فعلاً ذهب القول في مكانه ما كان حشواً، وإذا فعلت فعلاً كان ذاك الفعل غاية الصواب، لن تجد شيئاً أولى وأصوب من ذاك الفعل. ترى هذه ما هي شطارة ولا ذكاء، ودعك ما يقال في الإعلام صحفاً أو من هذه المرئيات أن فلان إنما نجح في الأسهم لأنه ذكي، وفلان ما تحصل على هذا المنصب إلا لشطارته. لا يا عبد الله، هؤلاء الناس يظنون أن حصول حطام الدنيا بذكاء ومقدرة وفراسة وعمل، ثم يكتبون في الكتب ويؤلف. أكثر من يؤلف هذه الكتب هي من باب إشباع رغبات الناس لأجل أن يقول قال الروائي الكبير وقال الكاتب الشهير، فيكتب كيف تكسب السعادة، متى تكون خبيرا في هذا الأمر، من أولى الناس، عناوين ضخمة، ثم يأتي بتجارب عقلية له. قد يعلم كتاب الله أو لا يعلم، لكنها مضادة لله ولرسوله. ما يستطيع المرء أن يحقق مناه في الدنيا إلا إذا وفقه الله، ولا يستطيع المرء أن يكون على هدى. الهدى أن تعرف الحق ثم تتبعه وتعمل به. تعرف معنى الحق؟ نقيض الضلال. الضلال تيهان وحيرة، يريد أن يسلك الطريق لأجل أن يحقق شيئاً فيتيه، يذهب إلى طريق آخر، هذا في ضلال، لأن سعيه عن غير اتكال الله وعلى غير هدى الله. أما إذا اهتدى المرء فهداه الله فإنه يسعى في خطواته كلها مسددة، أي أصاب ما أراد بتحقيق مطلبه من الله عز وجل. هنا يقول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا. العمل الصالح يا عبد الله هو الذي يوافق السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا ينفع الناس في دينهم إلا وبينه، دل دينهم يعني الخطوات التي تقرب إلى الله عز وجل. المرء يسعى في تجارة، لكن يا عبد الله قبل دخولك في التجارة اعلم ما حرمه الله في شروط العقد وفي معاملة الشريك وفي البضاعة التي تؤمنها وتقوم بها، مع سلوك في مجريات هذه التجارة، لا غش ولا خداع، والبضاعة مما أحلها الله عز وجل، والشريك مما تأمنه من المسلمين. لا ينبغي تشارك كافر وهو يستحل الحرام والربا، لا ينبغي أن تشارك مجرم في هذه الدنيا لا يرعى لله حرمة. وإذا عملت بضاعة لا تأتي بهذه البضاعة إلا ما ينفع الناس في دينهم ودنياهم. إن سعيت في تحقيق كمالات وكيل كفار في نوع من البضائع، أو تأتي ببضاعات بأنواع من التجارة هي ملهيات للناس، ولا يأتي منها إلا ضرر. تحديدها صعب، لكن العاقل يعلم حين ترى قريبك ذهب ليشتري أكواز من الزجاج وزينات تعلق في السقوف لا يمضي عليها إلا أشهر ثم تتلاشى، وأنواع من الزينة ذات البهرجة ينفق فيها دراهم كثيرة، كان أولى بهذه الدراهم أن تسعى إلى إسعاد أهلك ومن تنفق عليه، فإن كان ولا بد خذ ما ينفع البيت، أما أن تأتي بهذه لأجل المباهاة فإن الله محاسبك. هذا النوع من التجارة ما ينبغي التجارة فيه يا عبد الله، لأنها سلب أموال الناس وتذهب إلى قوم كفار، أغلب هذه الصناعات إنما يصنعونها أولئك. ولا تأتي بتجارة يا عبد الله تأتي بها من منعطف الطريق، والناس لا يعلمون عن ذاك التاجر الأصلي الذي يبيع هذا الطعام أو هذه الكسوة، ثم تأتي إلى ساحة الشارع فتنصب تجارتك توهم أنها من مكان بعيد، مع أن التجارة طيبة ملابس وطعام، لكن هذا لا يتحقق فيه شرط التجارة. التجارة يا عبد الله لا بد أن تأتي ببضاعة تفيد الناس تجتهد فيها، إما من مكان بعيد أو تأتي بها فتصلحها وتزيل ما بها من خليط ثم تأتي بها إلى الناس، أما أن تأتي من هنا وتضعها من هنا. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. يأتي إلى التاجر عندك الشيء الفلاني، يقول نعم عندي، استرح، ويقبل ويأتيه بكوب شاهي أو من هذه المبردات، ويوعز إلى خادمه أو من يعمل معه اذهب إلى فلان أحضر البضاعة. يا عبد الله كيف تكسب مني تلك الريالات وكيف تخدعني، بدل أن تقول اذهب إلى فلان فهي عنده، ما بالك إذا عمل هذه البضاعة ودلسها وهي قديمة منتهية الصلاحية، وما بالك إذا أتى وخدع الناس قال هذه أسعارها كذا ومستوردة من بلد كذا والأمر خلاف ذلك. والناس هذا نوع من التجارات. صاحب العقد يا عبد الله إذا أراد دخول التجارة لا بد أن يعلم مبطلات هذا العقد والمسائل التي يفسدها والأمور التي إذا وجدت أصبح العقد حرام لا يجوز تعاطيه. ما يسألون الناس، لكن لو علم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغادر هذا الكون إلا بعد أن بين للناس ما يقربهم إلى الله عز وجل وما يبعدهم عنه، حتى قال فلان للصحابي أتزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمك كل شيء؟ قال نعم، علمنا حتى دخول الحمام كيف نقضي الحاجة. إذا علمت هذا يا عبد الله ينبغي لمن أراد أن يقوم بعمل مما أباحه الله أو أوجبه أن تعرف حق الله فيه، ما هو المطلوب وما هو المقصود. والناس إنما يسعون في دنياهم لأجل تحقيق المصالح، ويسعون كذلك في دينهم بقدر ما يؤدي الواجب. طلب منه الصلاة، والله عز وجل أمر بإقامتها، مو إقامتها يعني تصلي مع المسلمين، لا يا عبد الله، إقامتها أن تأتي بشروطها وسننها، وأعظم شروطها الخشوع وأن تتهيأ له. قلبه مرتبط بأمور أخرى من هذه الشهوات والشبهات، يكبر لأنه رأى الناس يكبر، أو أنه اعتاد حسب ما جرت عوائد أهله وقريته أنهم يصلون، ويرى أنه تخلى عن المسؤولية إذا صلى. ليست هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا، معناه موافق لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يكون خالص ليس لأحد فيه شيء من الأغراض، ليس لك فيه غرض من الأغراض التي تخصك. ولذا الزكاة إذا أعطيتها لفلان لا تقول هذه زكاة من عندي، لا، هذه ما هي صدقة يا عبد الله، هذا حق الله لا فضل لك، فيعطيها لأجل أن فلان يدعو له، لا، ليست خالصة. الزكاة حق من حق الله، لا منة لأحد فيك عليه. حتى الصدقة إذا أعطيتها ما ينبغي لك أنك ترجو منه لا شكور ولا ثناء، كما أثنى الله على عز وجل على عبيد من عباده أنهم لا يرجون، يقدمون الصدقة، قال يطعمون الطعام على حبه، يعني الطعام ده عزيز عليهم، هذا معنى على حبه، ما هو طعام أوشك على التلف أو زائد، تعرف أنه إنما يأكله القطط والفيران، تعمد إلى أطيب الطعام. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ما هو بالمنطق من لسان يقول الكلام هذا، أي من قلبه. والله عز وجل رد على أقوام لأنهم قدموا الزكاة وهم كارهون، ما امتنوا بها على العباد، لكن يقول هذه ثقيلة علي أنا أولى بها. ويعلم أن الوالي له سعاة يجمعون الزكوات من الناس ويقدمها وهو كاره، في نفسه أنها أخت الضريبة. الله عز وجل يقول من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ما قال لا يشرك بربه، قال بالعبادة. ولذا جعل أهل العلم هذه الآية في من يعمل عملا لغير الله عز وجل أو يشرك مع الله غيره. فإذا سمعت أن الله عز وجل يقول ومن يسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم وجهه لله أي أنه لم يقصد بالعمل إلا وجه الله عز وجل، لم يرد به أحدا من المخلوقين، وهو محسن أي موافق للسنة. ولذا علمك بالسنة وعلمك بمقاصد الله عز وجل هذه من أعلى مطالب المرء في هذه الدنيا. العلم يتحقق به أمور كثيرة. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.
يقول السائل هل الأفضل حفظ القرآن الكريم أم حضور مجالس العلم مع العلم أني لا أستطيع التوفيق بين الاثنين؟
هو أراد يقول أن هذا يتعارض مع هذا، ما يتعارض يا عبد الله، لا يستطيع أحد أن يخصص أوقاته كلها في قراءة القرآن، لابد أن يمل ويرحقه تعب. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم روح القلوب ساعة بعد ساعة، اذهب استمتع بشيء من الحلال، نم، كل شيء من الفاكهة، داعب زوجتك، لأجل أن تجعل هذا الباطل عونا لك على الحق. وليست بين طلبك العلم وقراءتك القرآن مفاضلة، لأن المفاضلة إنما تكون بين شيئين يعجز المرء عن الربط بينهما. قراءة القرآن لا يعادلها شيء، ليس هناك شيء من العبادات بعد الصلوات والفرائض أقرب إلى الله عز وجل من قراءة القرآن. فيها العلم وفيها الهدى وفيها الطمأنينة وفيها الخير الكثير وفضائلها عظيمة. نعم.
يقول: هل يجوز قضاء ركعتي سنة صلاة الفجر بعد الظهر وأيضا صلاة الضحى؟
لا، صلاة الفجر من لم يصلها عن نوم أو بعد مسجد أو ذلك له أن يقضيها بعد الفجر، الصلاة بعد الفجر منهي عنها. التطوع الذي هو تأسيس يعني ابتداء ما ينبغي لأحد يقوم بعد الفجر يصلي، لكن هذه قضاء جاء الشرع بجوازها، ووقتها المفضل بعد طلوع الشمس إلى الظهر، إذا فات الظهر خلاص انتهى وقت الفضيلة ووقت المطلوب أداؤها، ما صارت أداء ولا كذلك بدلا عن الأداء.
يقول: أحضر للصلاة ثم أخرج لمدة 10 دقائق لتحريك السيارة، هل يجب علي كل ما دخلت أن أصلي تحية المسجد؟
نعم، إلا من كان عمله خروج دخول كالحراس وغيرهم، هذا لا يكفيه ذا، لكن كل من خرج لحاجة ثم أراد الجلوس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
يقول: أي أنواع الشرك الذي لا يخلد في النار؟
أي أنواع
الشرك الذي لا يخلد في النار؟
ما لها ضابط يا عبد الله. من أنكر صفة من صفات الله كالقدرة والعلم، ومن وصف الله بغير صفة كمال ويعلم أنه مستحق للكمال، ومن نسب أن فلان له شيء مما اختص الله به أنه ينفع ويأتي بالولد ويجعل العاقر والعقيم أنه ينتج، ونسب أمورا لغير الله عز وجل، هذا كافر. والكفر أنواع لا يحيط بها شيء، أشدها ما كرر الله عز وجل في كتابه أن تجعل لله ند، الند يعني المقابل، والمقابل الذي هو في قوة، لذا جاء طرفان من الناس، أحدهما عنده القوة والقدرة على تحقيق شيء، وجاء الطرف الآخر عنده القدرة والقوة على منع تحقيق ذاك الشيء، فيتعارضان، فتقول هذا ند لهذا. لا تجعل لله ند، تقول ما في زلازل ولا يصح كذا ولا يكون مطر ونحن نأتي بالمطر، هذه ما ينبغي، هذا لا يملكها إلا الله عز وجل. والكفر عند البشر أنواع كثيرة، منهم من يذهب إلى الساحر ويظن أنه يعلم الغيب، ومنهم من يذهب إلى طبيب يعلم أن علاجه لا يزيله إلا فلان، ومطالب الناس في سعيهم في مثل هذا لما يكون المكروب قلبه مفرغ عن الإيمان واشتد به الأمر يتعلق بأي شيء، فيأتي الوسواس من خبثاء الجن والإنس يقول: يا فلان عليك بفلان الذي هو في البلد الفلاني فإنه يستطيع أن يفعل هذا دون عملية، ويذهب إلى فلان ويضيع دراهمه، وقد يأتي الشيطان، ما يصح أحد يقول أنا أخرج الحصوة وأنا أذهب السل وأنا أمنع كذا، وهو هذا أمور لا يكشف الكرب إلا الله عز وجل. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير.
صلى الله على سيدنا محمد
وعلى عبدك ورسولك محمد وآله.